الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثاني من القواعد الأربع. وعلمنا أن القاعدة هي الأساس الذي يبنى عليه غيره، وهي من مقربات العلوم والفهوم. وتأملوا إلى أهل السنة والجماعة حين فهموا هذه القواعد وعملوا بها، سلموا من مطبات كثيرة يقع فيها المخالف في التوحيد، لأن هذه القواعد مبينة للتوحيد بيانا شافيا وموضحة ورادة على المخالفين كما سيأتي معنا. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته. هذا من الدعاء للطالب وللقارئ وللسامع. والرشد هو ضد الغي، هو التوفيق لسلوك سبيل الهداية، سبيل الرشاد. وكان القرآن كما قال الله عز وجل مخبرا عن قول الجن يهدي إلى الرشد، ويقال فلان رشيد أي عاقل غير منحرف ولا مائل. وقوله لطاعته هو أهم ما يرشد إليه الإنسان، مع أن الإنسان يرشد إلى سبيل الرزق، إلى سبيل العافية، إلى سبل كثيرة، لكن الطاعة شأنها عظيم. أن الحنيفية ملة إبراهيم، هذا بيان لما كان عليه إبراهيم عليه السلام كما قال الله مخبرا عنه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الدين إلى الله الحنيفية المسلمة، لا اليهودية ولا النصرانية، كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. وما تعريف هذه الحنيفية؟ أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، إفراد الله بالعبادة. بعضهم يعرف الحنيف بأنه المائل عن الشرك، والأولى أن يعرف الحنيف بالإثبات، فيقال الحنيف هو الموحد، ومن لازم التوحيد الميل عن الشرك والتنديد. وهنا المصنف رحمه الله عرف الحنيفية بأنها التوحيد، عبادة الله وحده مخلصا له الدين، لا يشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ولأخينا الشيخ مطهر الفضلي وفقه الله رسالة في بيان معنى الحنيفية، ثم شرحها قدمنا له فيها، صلى الله أن ينفعه بها. فإذن لابد أن تعرف أن الحنيفية التي يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إليها كل موحد في كل زمن وحين هي ملة إبراهيم. ولماذا ذكر إبراهيم دون غيره من الأنبياء والمرسلين؟ لأن الله عز وجل قد أمر هذه الأمة بالتأسي به، بالتأسي به، مع قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدع. لكن إبراهيم بخصوصه جاء الأمر بالتأسي به: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. أسوة حسنة، لأن إبراهيم وقع منه من الأعمال الظاهرة والباطنة في كسر الأصنام وإظهار معائب الأوثان ما لم يقع لغيره من الأنام، حتى أنه كاد أن تهلكه النيران لولا أن الله سلمه، كسرها بيده وبين عوارها: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وأولى الناس بإبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فلهذا نسب الحنيف المسلم إلى إبراهيم، كما قال تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، في قول ابن عباس وغيره من المفسرين. وهذه الحكمة التي خلق الله الناس من أجلها، لا العاقبة. في فرق بين العاقبة والحكمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام هنا لام الحكمة لا لام العاقبة. لو كانت لام العاقبة جميع الناس سيعبدون الله سبحانه وتعالى، لكن الحكمة وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني الحكمة أن يطاع، الأمر أن يطاع، لكن قد لا يقع من الناس موافقة هذا الأمر. قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، يعني بالإخلاص، لا تكون العبادة إلا بالإخلاص. الآن واحد دخل هذا الكنيف للغسل، والآخر دخل بجانبه للغسل، أحدهما في نيته التبرد والآخر في نيته غسل الجمعة، أيهما العبادة؟ غسل الجمعة، يعني لأنه أخلص فيها ونواها لله وامتثل الشرع، فالفعل لا يسمى عبادة إلا مع الإخلاص، مع التوحيد لله عز وجل. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وأيضا يا أخوة، الصلاة إنما هي من أخص أنواع العبادات، وإلا أنت يجب عين عليك أن تكون عابدا لله في كل وقت، عابدا لله بكلامك، عابدا لله باعتقادك، عابدا لله بفعالك، عابدا لله بذكرك، بقراءتك، بأمرك، بنهيك. فجميع اليوم مستوعب للعبادة، جميع اليوم مستوعب للعبادة، حتى الليل فيه من العبادات الكثيرات، وفيه الاستعداد للعبادات الآتيات. فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. هذا تقريب لمعنى العبادة، لأن بعض الناس ربما يجهل مثل هذه المعاني العظيمة، فيقال له يا فلان يجوز تصلي بدون وضوء؟ سيقول لا، ما تصلح الصلاة إلا بالوضوء، فإن عجزت عن الوضوء فالتيمم. فيقال له كما أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء، فكل عبادة لا تقبل إلا بالتوحيد، لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. من هم المتقون؟ الموحدون. فالله عز وجل إنما يتقبل من المتقين. وفي المقابل قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنهم غير موحدين. وكم هي الدلائل على ذلك، كم من كفار قريش كان يعتق العبيد وربما يطعم عند البيت العتيق، وكان يحج ويعتمر ويفعلون أفعالا، لكن حين لم يوحدوا فيها لم تقبل منهم. فإذا دخل الشرك العبادة فسدت، كما كالحدث إذا دخل في الطهارة، يعني أحدهم يصلي في نصف الصلاة أحدث، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ تبطل. كذلك أحدهم يعتق لله، بنى مسجد لله، يقرأ قرآن لله، لكنه يشرك بالذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو دعاء غير الله أو غير ذلك. فكما أن الحدث أفسد الطهارة، كذلك هذه الشركيات التي تصرف لغير الله عز وجل أفسدت التوحيد، وصار المرء على غير طهارة. بل إن الحدث في التوحيد أشد أنواع الأحداث التي لا يقبل معها عمل، ولا ينفع معها طاعة، ولا يشفع لصاحبها مهما كان. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. بعضهم كان كريما، بعضهم كان جميلا، بعضهم كان شجاعا، بعضهم فعل الأفعال الكثيرة، ولكن لا قيمة لأفعالهم لأنهم تجردوا عن التوحيد ووقعوا في الشرك والتنديد. عندهم عبادات، وأغلب البشرية عندها عبادات، أغلب البشرية، لكن هذه العبادات لا يلتفت إليها إلا مع التوحيد، إفراد الله بما يجب له، لأن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وأخذ من لفظ التوحيد، التوحيد يعني أن الله يوحد في كل طاعة وكل عبادة، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل فصار صاحبه من الخالدين في النار مات على ذلك. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، يعني معرفة التوحيد للعمل به، ومعرفة الشرك والتنديد للحذر منه. يعني طالب العلم بين أمرين، بين معرفة التوحيد للعمل به، وبين معرفة الشرك للحذر منه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعلم الشر من الخير يقع فيه. وانظروا يعني كم هي الآن أنواع الشركيات في البلاد المسلمة فضلا عن البلاد الكافرة. فإذا لم يكن الإنسان على معرفة بالتوحيد ومعرفة بالشرك والتنديد لربما ضيع التوحيد ووقع في الشرك والتنديد، ولا يسلم إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى. وانظر كيف مثلها، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. الشبكة إذا دخلها الصيد عقر وأحيط به وهلك، فكذلك الإنسان إذا دخل في شبكة الشرك والتنديد هلك، إن لم يهلك الهلاك الحسي هلك الهلاك المعنوي الذي به فساد الدنيا والآخرة. والله لا أن يقع في شبكة حسية ويموت على توحيد وطاعة يعني لا مقارنة بين أن يموت مشركا منددا مع السلامة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى عنه إن الله لا يغفر إشراك به، لا يغفر إشراكا به، كما قال شيخ الإسلام وابن عثيمين في تفسيرها، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون ذلك مثل القتل، مثل السرقة، مثل الزنا، مثل الربا، هذه أمور داخلة تحت المشيئة، إن شاء عفى عنها وإن شاء عذب عليها. أما الشرك لا يغفر، إن كان الشرك الأصغر يعذب صاحبه في النار ثم يكون مآله إلى الجنة، وأما الشرك الأكبر فصاحبه يخلد في النار من مات عليه، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه، وهكذا دلت عليها السنة، دلت عليها السنة. هذه عبارة عن مقدمة لهذه القواعد الأربع، افتتحها بدعوات مباركات للمسلمين والمسلمات الذين يقرؤون مثل هذا المتن، ثم بين فيها طريق الحنيفية المسلمة، وهي توحيد الله وإفراده بما يجب له، وأن الإنسان لا يكون حنيفا مسلما إلا بالتوحيد ومتخلصا من الشرك والتنديد، بمعنى لا يصلح الخلط بين الأمرين، يعني في بعض الأشياء بين الناس يتشاركون، أما باب التوحيد ما يصلح للمشاركة. ولذلك لما كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وملك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد، يعني لا تزيد هذا الكلام، هذا الكلام شرك لا يجوز، لا يشرك مع الله لا بإذن ولا بغير إذن، لأنه ما هناك إذن أصلا، ما هناك إذن، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ليس هناك سلطان للشرك، إنما هذا كما يقال صفة كاشفة.